قال المفسر رحمه الله: وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب، فما هو الغيب؟ قال: وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية: يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. يؤمنون بالغيب، كل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية. وكذا قال قتادة وعن ابن عباس بالغيب قال: بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال زر: الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب، لأن من الإيمان بالله، يعني مقتضى الإيمان بالله، الإيمان بكل ما شرع، كل ما جاء عن الله. وقال زيد بن أسلم: بالغيب بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، أن يتذاكرون فضل الصحابة والخير الذي حصلوه والسبق الذي نالوه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذا من أحسن ما يكون، تذكر سير الصالحين، ورأسهم وذروتهم الأنبياء، تقرأ في سيرهم، تسمع من أخبارهم، وهكذا من أتباع الأنبياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن غيرهم من الأمم المتقدمة. قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب، من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي حاتم بن مردوي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين ولم يخرجا. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ يعني هل هناك أحد خير من الصحابة الذين مع رسول الله قاتلوا وهاجروا؟ هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إخواني الذين لم يأتوا بعد. ولما قال رجل للمقداد أو للمقدام للمقداد بالأسود: لو رأينا ما رأيت وسمعنا مع رسول الله، فغضب غضبا شديدا، فقال: لما يتمنى أحدكم مشهدا؟ يعني لا يدري لو رآه كيف يكون، فإن أناسا قد رأوا رسول الله هم من أهل النار. فشاهد أن الذين أتوا وآمنوا بالغيب لهم فضل عظيم، لكن الصحابة فضلهم أعظم. وهذا ليس المراد به الخيرية المطلقة، أنهم خير من الصحابة في كل شيء، ف فإن الصحابة رضي الله عنهم وزكاهم رب العالمين وعدلهم. قال: رواه ابن مردوي بأطول من هذا، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل العلم كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية، لا مطلقا أي من هذه الحيثية، أنهم عملوا وآمنوا بشيء لم يروه ولم يشاهدوا إنما بلغهم، وليسوا أفضل من الصحابة في كل شيء. فإن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والنصر له والنفق معه لا يعادلها شيء، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقوله: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع، إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، الإقبال على الصلاة فيها. ومن أعظم ما يجاهد الإنسان من المجاهدة في صلاته، لأن الشيطان حريص على إفساد الصلاة بأي شكل من الأشكال، ويأتي لكل إنسان من بابه الذي يحبه، فيأتي للغني من باب الغنى وللفقير من باب يعني جمع المال والحصول عليه، وكل يأتيه من بابه حتى يصرفه عن الصلاة. ولذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي في الصلاة، لبس علي في الصلاة حتى لا أدري ما أقول. قال: إذا أحسست به، قال: ذاك شيطان يقال له خنزر، إذا أحسست به فانفث، فاستعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثة. قال: فعلته فذهب عني الذي أجد. وفي حديث أبي هريرة أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وهرب من الأذان وله ضرار، فإذا انتهى الأذان أقبل إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهت الإقامة جاء، حتى يخطر بين الإنسان ونفسه حتى ليدري كم صلى. وذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن المصلين في المجاهدة في الصلاة على خمس أنواع، وذكر أعلى الدرجات هي درجة الصديقين الذين لا يأتيهم الشيطان ولا يقدر عليهم. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم. قال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات، أي كانت في أول الإسلام النفقات كل بما يستطيع، يعني ليس فيها شيء مقدر محدد، كل بما يستطيع يجود من ماله، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في صورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال، عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها، أي هذا المال الذي أعطاك الله هو أمانة عندك، هو وداع عندك، تنفقه تستفيد منه ولك الأجر، وتعطيه إلى مستحقيه ولك الأجر، يوشك أن تفارقه، أن تتركه وترحل من الدنيا. قال: واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم والدين زكاة كان ذلك أو نفقة، أو نفقت من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الزكاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون بالواجب عليهم ومن غير الواجب. وكثيرا ما تجد في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقرن الله بين الزكاة وبين الصلاة، وبين الصلاة وبين الإنفاق، بين يعني العبادتين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولا حادث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة، أي أن الصلاة أنواع: فرض ونفل، والفرض منه ما هو أربع وثلاث وركعتان، والنوافل منها ما هو راتبة ومنها ما هو مطلقة، وتتفاضل هذه الصلاة بعضها أفضل من بعض. قال: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله، مع ما يسأل ربه من حاجته. تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وقيل باشتقاقها أقوال أخر، واشتقاقها من الدعاء صح وأشهر، والله أعلم. فاستفدنا اليوم قوله ويقيمون الصلاة، استفدنا من درسنا اليوم في قوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، أن إقامة الصلاة المراد بها إتمامها، وإقامة الواجبات والأركان والشروط والمستحبات، هذا هو المقيم للصلاة. وأن قوله ومما رزقناهم ينفقون المراد به النفقة الواجبة والمستحبة، ومال المزكى وغيره استحبابا، أما المزكى فواجب. واستفدنا من كلام ابن كثير أن الصلاة، أن المصلي بصلاته يطلب، عندما يصلي هو يطلب مغفرة الله ورحمة الله ولو لم يدعو. فإقامتك العبادة من صلاة أو ذكر أو عبادة أو استغفار أو توبة، هذا كل مراد به طلب من الله للمغفرة. عندما تقول سبحان الله والحمد لله، هذا ثناء على الله، لكن المراد منه عبادة لله أن يغفر لك الذنوب. إلى هنا: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.